إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا وعملًا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس مجلس خير وبركة لنا في الدين والدنيا والآخرة. ولا شك أن الحصة التي سوف أقوم بشرحها من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي سوف يكون من أول كتاب البيع. والبيع عند بعض الناس طلاسم، وسبب ذلك هو أن غالب طلاب العلم لا يدخلون في أتون وفي أوج الأسواق، فغاية أمرهم أن يقرأوا هذا الباب، بخلاف العبادات، فإن باب العبادات تصوره واضح بسبب أن طالب العلم يطبقه في حياته. أما المعاملات فغالبا ما يسمعها ولا يطبقها. ولأجل هذا صار هذا الباب من الصعوبة عند بعض الناس بمكان. والمتأمل لهذين البابين، أعني باب المعاملات وباب العبادات، يلاحظ أن باب العبادات أصعب من وجه وأسهل من وجه، وباب المعاملات أصعب من وجه وأسهل من وجه. أما العبادات فهو أسهل من وجه، هو وجه تصوره لدى طالب العلم، فإذا سئل عن مسألة في العبادات فهو بمجرد قراءته لها أو سماعه لها يتصورها. الثاني، الصعوبة في العبادات أنك لا تستطيع في الغالب أن تجتهد في الراجح إلا بمعرفة الدليل، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ولا يمكن لطالب العلم إلا أن يبلغ مرتبة في تحرير الأقوال ومعرفة مقاصد الشرع يمكن أن يبين الحكم الشرعي إذا كان يفهم عن مراد الله ومراد رسوله، وإن لم يعلم الحكم الدقيق في المسألة، فصار من هذا الوجه أصعب. أما باب المعاملات فهو أصعب من حيث تصوره، فإن طالب العلم ربما يصعب عليه تصور المسألة، فإذا قيل له مسألة مد عجوة ومن باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه صعب عليه، لأنه لم يتعامل بهذا الأمر. لكنه إن تصورها فإن الاستدلال لهذه المسألة سهل، لأن أحاديث المعاملات ميسورة وتطبيقها ميسور، فهذا صار سهولته من وجه وصعوبته من وجه. ونحن بإذن الله سوف نشرح كلام المؤلف بالطريقة التالية: نقرأ كلام المؤلف، ثم نذكر صورة المسألة، ثم نذكر حكمها ودليلها، وإن كان في المسألة قول راجح ذكرناه ومشينا، بحيث نستطيع بإذن الله أن ننتهي من هذا المجلس بعشر مجالس. والإخوة المشايخ القائمين أو القائمون على هذا الدرس يريدون أن ننتهي من كامل الكتاب، وهو إن شاء الله يكون بشرطين. الشرط الأول أن نربط حزام الأمان لأن سوف ننطلق. الثاني أي مسألة فيها إشكال تكتب ثم تذكر بعد نهاية الدرس. الثالث الله يعينكم على الجلوس، الجلوس يعني ننتظر، يعني لن يكون درس قليلا، هو أقل شيء ساعة ونصف. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن العلم كان يؤخذ في السابق هو بمواصلة الفن تباعا، وأحسب أن الإخوة في هذا الطريق كانوا على منهج المتقدمين. أما الدرس الأسبوعي ليقرأ جزء من المتن ثم يتركه الطالب إلى الأسبوع الذي بعده، فإن تحصيل العلم هنا ربما يكون ليس بذاك، بخلاف الاستمرار على هذا الفن أو قطع شوط كبير فيه. إذا نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ويقرأ الشيخ عيسى. تفضل يا شيخ عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. وقبل أن نبدأ نحب أن نذكر الإخوة بأن طريقة الشيخ ستكون أيضا مثل طريقة الشيخ يوسف، سيقسم الدرس إلى أقسام ليسهل يعني إن شاء الله تعالى بعد ذلك بثه في القنوات والاستفادة منه. فسيمضي الشيخ في حدود 25 دقيقة ثم يتوقف يختم، ثم نبدأ بدرس جديد، وهكذا كطريقة الشيخ يوسف الأحمد في درسه، حتى لا يظن بعض الإخوة أن الشيخ عندما يختم أنه انتهى الدرس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع الأصل فيها الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
تفعل هذا. بسم الله. يقول المؤلف: كتاب البيوع. البيع في اللغة هو الأخذ والإعطاء، سمي بذلك لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. وأما في الاصطلاح فقد تنوعت تعاريف الفقهاء، ولعل من أحسنها تعريف الحنابلة، وهو مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما غير ربا وقرض. إذن المال مبادلة، فإذا قلت لك: بعتك هذا الكتاب بهذا القلم، إذن المثمن هو الكتاب والثمن هو القلم، وكل ما يدخل فيه حرف الباء يكون هو الثمن، يكون هو الثمن. فهنا مبادلة مال بمال، لأن كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به ويجري فيه البذل يسمى مالا. كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به شرعا ويجري فيه البذل صار مالا. وقوله على بمثل بمنفعة مباحة، مثل لو أنك ملكت منفعة وقف هذه الدار، فهي وقف لآل فلان مثلا، إذن المنفعة ملك لمن؟ لفلان على التأبيد، ما دام هذا العقار موجودا على التأبيد، فيجوز لي أن أبيع منفعتي المؤبدة التي ليست لها وقت، لأن إذا صارت وقت صارت إجارة، فإذا كانت مؤبدة صارت في حكم البيع، فأبيعها بمنفعة مثلها بمثل أحدهما أو بمال. المال هذا إما أن يكون عين وإما أن يكون نقد، هذا هو تعريفه. وقد ثبت البيع بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس. أما الكتاب فقد ذكر المؤلف قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع حلال. وأما في السنة فبما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فصحح عليه الصلاة والسلام البيع، فصحح عليه الصلاة والسلام البيع. وجواز البيع في السنة من المتواتر المعنوي ولا إشكال في ذلك. وأما الإجماع فقد حكى كل من ألف في كتاب البيع الإجماع على ذلك، فقد نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم كثير كثير. وأما القياس فإنه من المعلوم أن المرء يحتاج غالبا بما في يد غيره، ولا يمكن أخذها بلا عوض، ولا يمكن أخذها بالتسلط، فناسب أن يعاوض على ما في يد الغير كي ينتفع منه. إذن الفطرة والعقل يدل على ذلك. قال المؤلف: الأصل فيه الحل. إذن كل معاملة في الشرع الأصل فيها الحل، ومن ادعى خلاف ذلك يلزمه أن يأتي بالدليل. إذا جاءتنا معاملة معاصرة نقول الأصل فيها الحل، إلا أن يأتي شخص فيعارض. فإذا أنا قلت هذا أتعامل به، فلا يمكن أن يقول لي شخص: ما الدليل على ذلك؟ أقول له: ما الدليل على المنع؟ لأن الأصل الحل. وهذا شبه إجماع عند أهل العلم على أن الأصل في البيع هو الحل، كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله والإمام الشاطبي. والأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط غير الحل إلا على القول الراجح. فإن بعض المؤلفين يذكرون الأصل في الشروط والعقود الحل وينسبون إجماعا في هذه المسألة، والواقع أن الأصل في العقود الحل، لكن الأصل في الشروط الحظر عند الجمهور، خلافا للقول الراجح وهو الرواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. الآية: وأحل الله البيع. يقول المؤلف: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. من المعلوم أن البيع له أركان، وأركانه ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل الذي هو المعقود عليه. وكل ركن له شروط، فالصيغة هي الإجاب والقبول القولي أو الفعلي. والمؤلف لم يسر على هذه الطريقة التي اعتادها بعض المؤلفين بحيث يذكر شروط البيع ويعدها، لكن المؤلف ذكر ترتيبا غير ترتيب الحنابلة، وبعض هذه الترتيبات هو مذهب المالكية والشافعية. المؤلف يقول: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. إذن هذا شرط
من شروط إيش؟ من أركان البيع، ما هي؟ من شروط المعقود عليه. إذن كل عين مباحة النفع من غير حاجة يجوز إيقاع المعقود عليها، أو يجوز إيقاع البيع عليها. فهذا هو مراد المؤلف جميع الأعيان، كل عين مباحة النفع من غير حاجة يجوز إيقاع العقد عليها. فإن كانت إنما جوزت للحاجة ككلب الصيد والزرع فلا يجوز إيقاع البيع عليه. وإذا كانت هذه المنفعة غير مباحة فلا يجوز إيقاع العقد عليه، كالخمر والميتة والدم المسفوح وكذلك ما لا نفع فيه كالحشرات. والمؤلف ذكر لك قاعدة عامة ثم قال: فمن أعظم الشروط، لاحظ أن ثمة فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. أما شروط البيع فهي الشروط التي أوجدها الشارع ولا يمكن تصحيح العقد إلا بها، شروط البيع وهي الشروط التي أوجدها الشارع ولا يمكن تصحيح العقد إلا بوجودها. وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يجوز تصحيح العقد بلا وجودها، وهي الشروط التي يجعلها أحد المتعاقدين في العقد. قال المؤلف: من أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: إنما البيع عن تراض. فلا يجوز أن يبيع بالإكراه. فلو كان عندك أرض فجاء شخص له سلطة فأكرهك على البيع، فإن هذا البيع يكون عن غير رضا، فيكون بيعا لا يصح. والبيع عن إكراه إن كان عن غير حق فإنه لا يصح العقد، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وإن كان بحق، مثل أن يكره الحاكم المدين المفلس ببيع ماله ليسدد ديون الغرماء، فإن أبى باع الحاكم ماله من غير رضاه، لأن هذا إكراه، لأن هذا إكراه بحق. فإذا كان إكراها بحق جاز، وإذا كان إكراه بغير حق لم يجز. المؤلف يقول: وألا يكون، يعني هذا الشرط الثاني، وألا يكون فيها غرر وجهالة. هذا الشرط يذكره بعض الفقهاء بقوله: وأن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا الشرط هو القدرة على التسليم. وسبب القدرة على التسليم إما أن تكون حسا أو شرعا. فحسا مثل الجمل الشارد، هل يمكن يقدر على تسليمه الآن؟ لا. فلأجل هذا نهي عن عدم القدرة على التسليم، لأنه غرر. والمؤلف ذاك لم يذكر هذا وقال: وألا يكون فيه غرر. فالغرر يكون في المعقود عليه ويكون في العقد نفسه. تأمل، الغرر يكون في المعقود عليه ويكون في العقد نفسه. يعني المعقود عليه اللي هو المحل، فلو بعت عليك جملي الشارد، هذا غرر في العقد أو في المعقود عليه؟ في المعقود عليه. فهنا لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أو وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأحيانا يكون الغرر في العقد نفسه، مثل أن أقول أبيعك هذا بعشرة، أو أبيعك كما ذكر المؤلف قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، وهذا غرر. فبعض العلماء يقول أن أبيعك إحدى السلعتين غرر في المعقود عليه، وبعضهم يقول غررا في العقد، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الغرر يكون في العقد ويكون في المعقود عليه. ومن أجل صور العقد أو صور الغرر في العقد هو البيع المعلق، هو البيع المعلق. أقول أبيعك سيارتي إن رضي زيد يمكن يرضى ويمكن ألا يرضى، ولا يعلم حال هذه السلعة، فهنا صار البيع غررا عند الأئمة الأربعة. فيكون هذا غرر في العقد ولا في المعقود عليه؟ في العقد، لأن المعقود عليه معلوم هي السيارة. إذن من شروط البيع ألا يكون فيه غرر، والغرر يكون في المعقود عليه ويكون إيش؟ في العقد نفسه كما في البيع المعلق. المؤلف قال فيدخل فيه، يعني يدخل في هذا الباب بيع الآبق والشارب. لو أن شخصا عنده رقيق ثم هرب الرقيق، فجاء شخص يقول أريد أن أشتريه منك، فمن المعلوم أن الرقيق الشارد أو الهارب قيمته ليست مثل قيمتي وهو موجود، والجمل الشارد قيمته وهو حاضر ليس مثل قيمتي وهو شارد، فيبيعه مالكه بأقل من قيمته، فيدخل المشتري بقاعدة الغرر. وهو ما هو القاعدة الغرر؟ هو بين الغرم المتحقق وبين الغن المتوقع. غرم يعني خسارة، وغن ربح، بين الغرم المتحقق وبين الغن المتوقع. فيمكن أن يحصل على هذا الجمل الشارد فيربح، لأنه اشتراه بأقل فيبيعه. فلو كان الجمل الشارد قيمته مليون، مثل مزاين الإبل مليون، لكنه هرب، فيبيعه بمئة ألف، يمكن أن يحصل عليه فيربح كم؟ 900%. ويمكن ألا يجده فيخسر 100%، وهذا هو الغرر. ولأجل هذا منعه الشافعية والحنابلة، ولو قيل بأنه إن باع إن وجده فتم العقد، وإلا فيجوز له الخيار كما هو مذهب المالكية، ولكن الأقرب هو مذهب الحنابلة والشافعية إلا في المغصوب، لأنه يعلم عينه ولكنه لا يمكن حصوله، فجاز أن يكون العقد على إجازة المالك فيكون عقد موقوف. أما الجمل الشارد وغيره فلا، والله أعلم. والثاني أن يقول بعتك إحدى السلعتين، إحدى السلعتين، فيتفرقان ولا يعلم أي السلعتين قد تم العقد، ففي هذا غرر واضح، لأنه ربما تهلك إحدى السلعتين فيقول الطرف الآخر إنما بعتك السلعة التي هلكت، ويقول الآخر إنما اشتريت السلعة التي بقيت، ففي ذلك غرر واضح. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.